للخير النافع لا توفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى نقدم لكم ثلاثة نماذج، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يستطيع الواحد منهم بفضل من الله تبارك وتعالى وبجدارة واقتدار أن يرتقي المنبر وأن يقف خطيبا مفوها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم في بداية هذه الحلقة نتعرف على أبنائنا الصغار خطباء المستقبل. معي ومعكم النموذج الأول من أبنائنا خطباء المستقبل، الابن محمد شعراوي. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمد.
أهلا بك شيخ،
ومنور يا حبيبي.
منورك شيخ،
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأما النموذج الثاني ما شاء الله من أبنائنا المفوهين والمتألقين، ربنا يبارك فيه رب ويحفظه، الابن حسام خالد. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا حسام.
أهلا بك يا شيخ،
ومنور يا حبيبي.
أنوركم
ما شاء الله. أهلا. الله يبارك لك. وأما النموذج الثالث ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ابننا أحمد أيمن. أهلا وسهلا بك ومرحبا يا أحمد.
منورك شيخ،
منور يا حبيبي.
منورك الله،
ربنا يبارك. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب ويحفظكم ويسدد خطاكم إن شاء الله ويجعلكم موفقين دائما أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى النموذج الأول وهو يتلو القرآن الكريم، الابن محمد شعراوي. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
أحسنت بارك الله فيك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع قدرك ويزيدك علما وفهما وخلقا وتوفيقا وسدادا ورشادا، وكذا جميع أبناء خطباء المستقبل وأبناء المسلمين أجمعين. مشاهدي الأكارم، كعادتنا في كل حلقة إن شاء الله بنتناول عدة نقاط تحدث فيها علماء التربية، واليوم فضل الله تبارك وتعالى معنا منها بعض إن شاء الله. النقطة الأولى يقول فيها أهل التربية وعلماء التربية بأبحاث ودراسات أجروها واتضح منها إن إن شاء الله رب العالمين لو نفذناها مع أبنائنا وبناتنا في مرحلة الطفولة بفضل الله سيصبح كل واحد منهم بفضل الله يعني متفوق وما شاء الله عليه خلقا وأخلاقا وتربية وعلما ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بيقول تهيئة الجو الأسري المناسب، تهيئة الجو النفسي والاجتماعي للطفل منذ الصغر يساعد على انتعاش الذاكرة والتفوق مستقبلا. أما أن يقهر الطفل ونعمل له كبت وتزعق له في كل شيء بيفعله ده خطأ، خطأ كبير. موسم دراسي يبقى لابد ان احنا ناخد بالنا من النقطة دي. بيقول فيها اهل التربية لكل معلم وللآباء والأمهات تهيئة الجو الأسري المناسب، الجو الاجتماعي والنفسي مهم جدا جدا لدى الطفل، لانه هينشط عنده الذاكرة وهيحصل دروسه كويس وهيسمع الكلام بفضل الله تبارك وتعالى. ثم انه بيساعده على التفوق سواء في حياته الدراسية او في حياته المستقبلية ان شاء الله تبارك وتعالى. ناخد بالنا الله يبارك فيكم يا رب من النقطة دي. صحيح الضغوط النفسية كتير على الابوين، مش لان بس الاولاد يعني بيستيقظوا مبكرا ويذهبون الى المدارس ثم الى بعض الدروس ثم الى حفظ القرآن او غير ذلك، لا، موجة الحياة وغلاء اللي احنا عايشينه، ونسأل الله تبارك وتعالى انه يرخص قوت المسلمين يا رب، وان ربنا سبحانه وتعالى يعني يرخي علينا صبره كده ويشرح صدورنا للإيمان وجميل التوكل عليه، وان يحيي قلوبنا على معرفته سبحانه وتعالى. نتحمل شوية من اجل الابناء ونربيهم صح، وسوف تحصد ان شاء الله كل ما بنيته او فعلته مع ابنائك بفضل الله جل وعلا. مرة اخرى، تهيئة الجو الاسري الاجتماعي والنفسي لدى الطفل يساعد على انتعاش ذاكرة الولد ويحصل علومه كويس جدا جدا ويتفوق بإذن الله تبارك وتعالى. نفعل ذلك إن شاء الله. أسأل الله أن يبارك لكم يا رب ويحفظكم ويسدد خطاكم، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا مشاهدينا الأكارم نستمع إلى خطبة وموضوع جميل أوي إن شاء الله من ابننا حسام خالد. تحدثنا عن إن شاء الله حبيب؟
عن أثر القرآن في ترقيق القلوب وتهذيب النفوس.
ما شاء الله، أثر القرآن في ترقيق القلوب وتهذيب النفوس، ما شاء الله، أحسنت الاختيار. تفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له، شهادة أشهد بها مع الموحدين وأتحملها عن الجاحدين وأدخرها عدة ليوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، حديثنا مع حضراتكم من هذا المكان الطيب المبارك قناة الرحمة الفضائية، فسيكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى عن أثر القرآن في ترقيق القلوب وتهذيب النفوس. قال الحق جل وعلا في سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أعليك أقرأ ومنك تعلمت وعليك أنزل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحب سماعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى:
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا
فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك فنظرت فإذا عيناه تبكيان فنظرت فإذا عيناه تبكيان تزداد في غسق الدجى الآيات وتسافر الدعوات والدمعات ويظل صمت الليل يروي خاشعا كيف الرسول تلفه الرحمات في داخل الحجرات يرجف قلبه شوقا لمن رفعت له الصلوات وتفطرت قدماه لما جاءه غفرت ذنوبك زيدت الحسنات وتقول عائش يا رسول ترفقا فلقد قبلت وتمت الخيرات وهنا يبوح محمد في خشية شكرا شكرا لربي تسكب العبرات سأبيت منتصبا ليرضى خالقي والله قرة عيني الركعات وهناك تبحر في الخضوع مراكب وعلى الشواطئ تنحني الهامات هذا الرسول إمام كل موحد هذا الرسول إمام كل موحد شرفت بسرد حياته الصفحات هو قدوة العباد في إخباتهم هو مشعل تفنى به الظلمات تجري على خديه أسقى دمعة لما ترتل عنده الآيات اقرأ علي أي ابن مسعود هنا اقرأ علي أي ابن مسعود هنا فلنعم ما تقضى به الساعات إني أحب سماعه يا صاحبي أوليس فيه الخير والبركات ومضى ابن مسعود يجود آيه وتزينت في صوته الكلمات وتراكمت سحب الخشوع بدفئها وتحفزت لخروجها الدمعات واهتزت الأرواح كالأرض التي تهتز لما تهطل القطرات وتحدث القرآن عن يوم اللقاء وتحدث القرآن عن يوم اللقاء عن لحظة فهرت لها اللحظات لما يجيء لكل قوم شاهد وتوضح الأخطاء والسوءات وعليهم يأتي محمد شاهد ويود أن يطوي العصاة ممات وهنا يجود المصطفى بدموعه وهنا يجود المصطفى بدموعه ويقول حسبك هذه الآيات ولذاك تمتلئ الجوانب خشية وإلى السماء تحلق النظرات هي صورة لنبينا مع ربه فهنيئا الرضوان والجنات ما أجمل التقوى وما أزكى الهدى فهما لكل العالمين حياة فيا أيها الناس أليس لديكم قلوب أم قد تحجرت قلوبكم والله لقد صرنا في زمان من قسوة قلوب الناس وتحجرها لو قيل للحجر أو للجبل كن إنسانا لأبى ورفض من قسوة قلوب الناس وتحجرها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أريدك أيها الأخ الكريم أن تتدبر كتاب الله جل وعلا وتقرأه من الفاتحة إلى الناس فوالله لن تجد فيه إلا أن الله جل وعلا ما وصف قلبك أنت يا ابن آدم إلا بأنه أقسى من الحجر قال الحق جل وعلا في سورة البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة بل والله الحجارة ألين وأرق من قلوب بعض البشر حيث أن الله جل وعلا قال فيها وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أيتها الأمة الغافلة عودي إلى ربك عودي إلى هدي وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيها الناس أليس لديكم قلوب؟ ألا تبكون كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو صلى الله عليه وسلم بكى لأنه علم أنه سيأتي في يوم ما سيكون شهيدا على أمته وعلى الأمم. فأنت أيها العاصي والله سيشهد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيشهد عليك يا من نظرت إلى الحرام، وسيشهد عليك يا من أكلت أموال اليتامى ظلما، وسيشهد لك أيضا يا كل مؤمن ومطيع. استبشر بهذه البشرى أيها المؤمن المطيع لربك. قال أحد السلف: إن العبد إذا بكى من خشية الله تحادت عليه ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولو أن العبد جاء بجبال الأرض ذنوبا وآثاما وسعته الرحمة إذا بكى، وإن الجنة لتشفع إلى صاحبها لتشفع إلى ربها وتقول: يا رب أدخله الجنة كما بكى علي في الدنيا. وإن النار لتستجير له من ربها وتقول: يا رب أجره من النار كما استجارك مني وبكى خوفا من دخولي. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. استبشر أيها البكاء لربك، استبشر بظل عرش الرحمن يوم القيامة. يا إخوتاه، ألا تبكون شوقا إلى الله؟ ألا تبكون شوقا إلى الله؟ ألا إنه من بكى شوقا إلى سيده لم يحرمه النظر إليه. يا إخوتاه، ألا تبكون خوفا من النار؟ ألا إنه من بكى خوفا من النار أعاذه الله منها. يا إخوتاه، ألا تبكون خوفا من العطش يوم القيامة؟ ألا إنه من بكى خوفا من ذلك سقي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يا إخوتاه، ابقوا على الماء البارد أيام الدنيا لعله أن يسقيكموه في رياض الجنة مع خير الأنبياء. يا إخوتاه، ألا تبكون شوقا إلى الله؟ أريد منك أن تتدبر وتقف على معنى هذه الآية في سورة الحديد. قال الحق جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا، ولم يكن للكافرين ولا الفاسقين ولا المجرمين ولكن لأولي الإيمان، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فهذه الآية كان إذا مر عليها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بكى بكاء شديدا، بكى بكاء شديدا، وقال: بلى يا رب، بلى يا رب، بلى يا رب، قد آن الرجوع. يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، ألم يأن أن ترق قلوبكم لكلمات الله؟ يا شباب الإسلام، ألم يأن أن ترق قلوبكم لتدبر كتاب الله جل وعلا؟ بلى والله قد آن. أريد منك أيها الأخ الكريم أن تتدبر كتاب الله جل وعلا، وأن تقرأه جيدا بتدبر وبتمعن، وأن تقف على كل معنى آية تقابلك وتعرف الحكمة منها ولماذا جاء الله جل وعلا بها، وتبكي شوقا وخشية وتذللا وانكسارا لربك جل وعلا. وهل نحن نملك إلا البكاء؟ وفي هذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحسنت أحسنت، ربنا يبارك فيك يا حسام يا رب، ويرفع قدرك ويزيدك يا ابني توفيقا وسدادا ورشادا، إنه ولي ذلك ومولاه، اللهم أمين. عاوز أقول لحضراتكم مشاهدي الأكارم، من خلال قناة الرحمة الفضائية نربي الأبناء صح، نحصد الخير ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبأسرع الطرق لو ربيت صح بسهولة جدا بفضل الله، بفضل الله يعني تعبك مش هيروح. مش هيروح ازاي؟ اقول لحضرتك ان شاء الله بعد ما نطلع فاصل قصير، ثم نعود الى حضراتكم باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إلى حضراتكم مجددا بفضل الله تبارك وتعالى. مشاهدي قناة الرحمة الفضائية المباركة، بقول لحضراتكم أن علماء التربية بيقولوا ابذل جهدك كله ما شاء الله مع ابنك بفضل الله، ولو على الأقل كل يوم نص ساعة اسمع منهم وأسمعهم. كذا الأم، اسمعي دايما إلى أبنائك سواء بنين أو بنات، واستمعي إليهم بعض الوقت بعض الوقت، وربنا مش هيضيع التعب أبدا أبدا أبدا. نعمل إيه طيب مع الأبناء والبنات في مرحلة الطفولة؟ وده مهم جدا جدا. القصة والنشيد والتصابي للطفل، تاني القصة والنشيد والتصابي للطفل أسرع طريق إلى قلبه، عشان تبقى غرست فيه قيم ومبادئ من خلالها يجعلك قدوة له. الأب هيبقى قدوة، والأم ما فيش أحسن منها بفضل الله. لما تقرب أبنائها وتقص عليهم بعض القصص ولو حتى قصص بسيطة خالص، الغاية منها إن الولد يسمع عشان ينفذ. عاوز ابنك يبقى صادق، احكي له قصة عن الصدق. عاوز ابنك يبقى متواضع، احكي له قصة فيها تواضع. عاوز ابنك يبقى قوي شجاع، هات له حياة الصحابة والتابعين ما شاء الله أبطال، وأسمعهم دايما. إيه المشكلة لو يومين في الأسبوع نحكي للأبناء قصص؟ مش عارف تقول قصص؟ قصص من القرآن الكريم. اشتري كتاب أو كتيب فيه قصص، وما فيش أحسن من قصص القرآن ولا الصحابة، الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. يبقى قصة مع نشيد، ثم ودي الأهم إن شاء الله التصابي مع الطفل أو الطفلة، يعني تنزل لمستواه، مش توجه له الكلام والحوار في البيت كأنك المعلم اللي سايبه من شوية في المدرسة أو في الجامعة، ما ينفعش. التصابي معه، ألعب معاه؟ العب معاه، أو الأم كمان. ليه؟ أسرع طريق إلى قلب الطفل أو الطفلة، تبقى غرست فيه مبادئ وقيم إسلامية مش ممكن ينساها أبدا طول حياته، ومن خلالها يصبح رجلا نافعا، والبنت تتربى تصبح مستقبلا أما صالحة تربي ما شاء الله أبطال. نفعل ذلك إن شاء الله. أكرر، القصة مع النشيد مع الابتسامة والتصابي للطفل. يعني ايه اتصابي للطفل؟ انزل لمستواه. يعني هو بيكتب واجب وده طفل صغير، او بنت بتكتب واجب وطفلة صغيرة، ايه المانع ان نجعل من الواجب ده كأنها لعبة؟ ازاي؟ نكتب واحد بالشكل ده، الاثنين بتبص عليه، الثلاثة مش عارف ايه، يعني انزل لمستواه، يضحك الطفل ويبتسم وكذلك البنت. حاجات بسيطة بسيطة جدا. اعمل حصان لابنك وابنك يعلو ويركب، كان بيعملها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول للحسن والحسين ودول ايه ما شاء الله، يعني اولاد فاطمة الزهراء واولاد علي رضي الله عنهم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعتلوا ظهره ويركبوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم نعم الحمل حملكما ونعم الجمل جملكما، ويضحكوا ما شاء الله وابتسامة حلوة. مش ايه اللي انت بتعمله ده يا ولد، اقعد هنا، ايه الاسلوب ده، انت اتعلمت الكلام ده فين، انت بتخالط الاولاد ده مش عارف ايه. لا، الكلام ده كله ما ينفعش. تصاب مع الطفل واغرس معاه المبادئ والقيم، مش هينساها ابدا وهيتربى عليها، ثم يصبح رجلا نافعا بامر الله تعالى. اخر مرة، التصابي والقصة والنشيد والابتسامة اسرع طريق الى قلب ابنك. أسأل الله تبارك وتعالى أنه يبارك لك فيه يا رب ويحفظه، ويبارك لكم جميعا مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، ويثبتهم على الحق الذي يرضي الله تبارك وتعالى. اللهم أمين. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى النموذج الثالث، ابننا أحمد أيمن. تحدثنا عن ماذا يا أحمد؟
الحياء من الإيمان.
الحياء من الإيمان، تفضل يا حبيبي.
الحمد لله رب العالمين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الفعال لما يريد، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى من مشى على طريقه واهتدى بهديه فكان من المهتدين. ثم أما بعد أحبتي في الله، لقائي معكم اليوم تحت عنوان الحياء من الإيمان. أحبتي في الله، على رأس الصفات الكريمة والمناقب الحميدة صفة من أعظم الصفات، صفة من صفات المولى جل في علاه، صفة من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، صل عليه، صفة من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم التي تدل على عمق الإيمان وطهارة القلب وصفاء النفس، صفة الحياء. فمن أقوال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول: لو كان الحياء رجلا لكان رجلا جميلا صالحا، ولو كان الفحش رجلا لكان رجلا قبيحا سيئا. ووضح لنا المولى سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في أكثر من موضع يتحدث عن الحياء، فقال سبحانه جل في علاه: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أحبتي في الله، هذه الآية تقص علينا قصة موسى عليه السلام عندما رأى امرأتين لا يستطيعان مزاحمة الرجال حتى يسقوا غنمهما، فمن شهامة ورجولة وعلو همة موسى عليه السلام بأنه سقى لهما غنمهما. فعندما عادوا إلى أبيهم، عادوا إلى أبيهم وقصوا عليه ما حدث من هذا الرجل ألا وهو موسى عليه السلام، فأمر الأب واحدة من أبنائه أن تذهب إلى هذا الرجل وتحضره، أن تذهب إلى موسى عليه السلام وتحضره. والشاهد هنا قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ليس كما نرى في هذه الأيام، ونساء عاريات للحياء تاركات ضاحكات لاعبات آه آه وألفاه تركن ديارهن وأبدين زينتهن وإذا خاطبتهن قلن تقدم والله. والله تقدم ما نراه في هذه الأيام. هل هذا كله كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان في عهد خير البشرية صلى الله عليه وسلم ما نراه في هذه الأيام، أن الحياء بعد عن قلوب الناس وعن أنفس الناس في هذه الدنيا. هذا ما أمر به صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي له قوم أناس يجلسون في بيته في وقت الطعام وينتظرون الطعام أن يحضر، ثم يتحدثون في أمور شتى، يتحدثون في أمور شتى، وكان هذا الأمر يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يضايق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن حيائه صلى الله عليه وسلم وخجله كان لا يستطيع أن يخرج هؤلاء القوم من بيته ويواجههم بهذا الأمر، فماذا يفعل؟ ليس بيديه شيء أن يفعله. فأنزل المولى سبحانه وتعالى آية في كتابه حتى تحث هؤلاء القوم ألا يفعلوا هذا الأمر الذي يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. أحبتي في الله، إذا كان يستحيي النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القوم فالله سبحانه وتعالى لا يستحيي ولا يمتنع عن ظهور الحق، لا يمتنع عن ظهور الحق، فالحق يظهره الله ولو بعد حين. وإذا ما اتجهنا ونظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا فيها أنها تأمر المسلم والمسلمة على التحلي بهذه الفضيلة صفة الحياء، فوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال: الحياء شعبة من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: الحياء والإيمان قرناء، الحياء والإيمان قرناء، فإذا سلب أحدهما أي أخذ تبعه الآخر. فيجب علينا أن نتحلى بهذه الصفة التي هي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، يا الله، إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لا تجده إلا مكروها في الأرض. اللهم سلم يا رب. لا تجده إلا مكروها في الأرض. فيجب علينا أن نستحيي من المولى سبحانه وتعالى ونستحيي من الناس، وكذلك نستحيي من أنفسنا، لأنه من استحيى من المولى سبحانه وتعالى ولم يستحيي من الناس فقد استخف بالناس، ومن استحيا من الناس ولم يستحيا من الله فقد تهاون بجلالة الله سبحانه وتعالى، ومن استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه فقد هانت عليه نفسه، ومن هانت عليه نفسه فقد هوى، أي لم يكن أهلا لمكارم الأخلاق. وأختم بهذه الأبيات: ستطيب دنيا المؤمنين مقاما ما دام يسمو في الحياة حياء، خلق غدا للمسلمين وساما نور يضيء وجوههم وضياء، خير الشمائل للفتاة حياؤها وكذا الفتى بحيائه يزدان، وركائز أخلاق الورى وأساسها خلق الحياء، خلق الحياء ودعا له الإيمان، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي الحياء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، أهل الحياء يحبهم مولاهم رب حي لا يرد دعاء، أهل الحياء قد ارتقوا بعلاهم وكذا النبي أرقى الأنام حياء، وكذا النبي أرقى الأنام حياء. وأقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا أحمد، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويرفع قدرك، اللهم آمين آمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعود إلى ابننا محمد شعراوي ليحدثنا إن شاء الله، تحدثنا في موضوع
الخشوع في الصلاة.
الخشوع في الصلاة، أحسنت، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، بل جعله قيما يهدي للتي هي أقوم، لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله زاده الله هدى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فموضوع لقائنا اليوم بمشيئة الله تعالى عن الخشوع في الصلاة. نعم، الخشوع في الصلاة. أقول: ليست العبرة فقط بالصلاة، ليست العبرة فقط بالصلاة، فربما صلى العبد لكن الصلاة بلا روح. روح الصلاة الخشوع فيها، الطمأنينة بها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة رجلا يصلي، فلما انتهى من صلاته قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه ركع وسجد وقام وأتى بالحركات والسكنات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له فإنك لم تصلي. لما يا رسول الله؟ ما كان يطمئن بأركان الصلاة، كان إذا ركع مطمئن، وإذا سجد مطمئن، وإذا رفع وقام مطمئن. من الذي يفلح؟ من الذي ينجو؟ قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين يخشعون في الصلاة هم المفلحون. من أراد الفلاح فليخشع في صلاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس خشوعا، كان إذا بكى في الصلاة يبكي، نعم يبكي، والله كان يبكي، كان إذا بكى في الصلاة يخرج منه صوت كأزيز المرجل. ما هذا؟ مثل القدر فيه ماء يغلي، سلم يا رب، مثل القدر ما فيه ماء يغلي، صوت غليان الماء هو صوت بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، كانوا يبكون. أما أبو بكر فكان رجلا رقيقا، كان إذا قرأ الفاتحة في بداية الصلاة بكى، وكذا الفاروق، عمر بن الخطاب، كان في وجهه خطان أسودان من البكاء. قرأ سورة يوسف، وما إن وصل إلى قول الله عز وجل، يقول الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وكان يصلي إماما بكى حتى سمع صوت بكاؤه من وراء الصفوف. عثمان بكى، قالوا للقرآن كان يبكي. وعلي رضي الله عنه الرجل النقي الإمام التقي الذي ما صلى صلاة إلا وخشع فيها، كانوا خاشعين. سفيان الثوري لو رأيته وهو يصلي وهو خاشع لقلت سيموت الآن. يا الله، من شدة خشوعه، من شدة تأثره بالصلاة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أما آن لك أن تخشع في صلاتك؟ أما آن لك أن تقر عينك وأنت تسمع كلام الله تعالى في الصلاة؟ أما آن لك أن تستشعر عظمة الله جل وعلا في الصلاة؟ أين القلوب الوجلة؟ أين القلوب الرقيقة؟ أين القلوب التي تطمئن بذكر الله تعالى؟ يقول الحسن البصري رحمه الله، اسمع، يقول الحسن البصري رحمه الله يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه خاشعا. كأنه يتحدث عن زماننا، كأنه والله يتحدث عنا اليوم. إلا ما رحم ربي، زين العابدين هو علي ابن حسين ابن علي رضي الله عنه، كان إذا توضأ، انظر هذا قبل الصلاة، إذا توضأ تغير وجهه واصفر لونه. قالوا ما لك يرحمك الله، لما يصفر لونك؟ قال أتدرون بين يدي من سأقف؟ يا الله، أتدرون بين يدي من سأقف؟ يخاف، يرتعب، يضطرب، هذا قبل الصلاة. ما بالكم في الصلاة؟ تريد الخشوع؟ تريد الخشوع؟ اعتقد في نفسك واجزم بأن هذه الصلاة التي تصليها قد تكون آخر صلاة في حياتك. صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ضع الجنة والنار عن يمينك وعن شمالك، ضع الصراط تحتك، انظر إلى الموت أمامك، تخيل قبرك يا عبد الله، ثم كبر للصلاة وتفكر فيها. اطمئن، اطمئن، اخشع، تدبر ما تقرأ يا عبد الله وأنت تصلي. صلى عمر بن عبد العزيز ليلة فأخذ يبكي ويبكي من آية قرأها ما استطاع أن يكملها. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وظل يبكي ويبكي، وأبكى من وراءه بالمسجد حتى ارتد المسجد بالبكاء. كانوا خاشعين، كانوا خاشعين. كان بعضهم إذا صلى كالزبير كأنه خشبة، كأنه عمود، من طول قيامه ومن شدة ثباته ما يلتفت الواحد منهم يمنة ولا يسرة، ينظرون إلى موضع سجودهم، يزيلون كل ما يشغلهم في مصلاهم. الواحد منهم
يستشعر أن الله عز وجل يستقبله في الصلاة. موقفهم جليل، موقفهم عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: للعبد موقفان، إن صلح الأول صلح الآخر، وإن فسد الأول فسد الآخر. قال: وما هما؟ قال: الموقف الأول صلاته في الدنيا، والموقف الآخر حسابه عند الله يوم القيامة. فإن صلح الموقف الأول صلاته صلحت، صلح الموقف الآخر. بعض الناس ربما يلهي الشيطان في الصلاة فليستعذ، كلما صرفه الشيطان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يكمل صلاته ويتدبر فيها. إذا ركع عظم الله عز وجل: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يعظم ربه جل وعلا. وإذا سجد سبح الله ودعا الله وسأل الله خير الدنيا والآخرة. تريد الخشوع؟ تريد الخشوع؟ غير أذكار السجود، غير أذكار الركوع، فالسنة فيها أذكار عديدة. سفيان الثوري، انظر الهدوء والطمأنينة والخشوع في الصلاة، صلى المغرب في الحرم في صحن الكعبة، ثم بعد صلاة المغرب صلى السنة، فسجد في السنة ولم يرفع رأسه من السجود إلا عند أذان العشاء. يا الله، كانوا خاشعين، يخشعون في الصلاة، يتأثرون في الصلاة، يعلمون أن صلاة بلا خشوع لا روح فيها. هكذا كان الصالحون يخشعون. فماذا عنا أيها المسلمون؟ إني داع فأمنوا. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة، اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قدير، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، واستر نساء المسلمين، واحفظ بنات المسلمين. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا أمانا، خصبا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا محمد يا رب، ويرفع قدرك ويزيدك علما وخلقا وتوفيقا وسدادا ورشادا، وكذا جميع أبناء خطواء المسلمين وأبناء جميع المسلمين، اللهم آمين. شباب الأكارم، قبل أن نختم نذكر النقطة الثالثة اللي تحدث فيها علماء التربية كي نربي أبنائنا عليها إن شاء الله. قالوا إيه علماء التربية؟ قالوا للآباء والأمهات وكذا لكل معلم تحت يديه أولاد أو أطفال يعلمهم: ازرع في قلب الطفل حب مساعدة الآخرين حتى لا يتعلم الأنانية. ازرع في قلب الطفل حب مساعدة الآخرين. ازاي؟ من خلال قيامك معه، سواء كنت معلما او ابا او اما، من خلال قيامك معه بمساعدة احد الجيران الكبير في السن مثلا. مثلا هو الاصل ان احنا نساعد كل الناس، كبير في السن، صغير في السن، رجل، امرأة، نساعد الكل. مساعدة ايه؟ فيما لا يقدرون عليه، يعني اللي مش قادرين يعملوه نساعدهم فيه. اديك امثله، ما فيش مانع. انت ايدك في ايد ابنك، ولكم احد الجيران كبير في السن يحتاج من يقوده الى المسجد او يحمل عنه، اصطحب ابنك معاك وخبط عليه وادخل كده: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ان اذن لك بالدخول، انت مش عايز اي حاجة؟ امرنا اعمل لك اي شيء. او والله انت في منزلة والدي، ابنك الصغير بيشوفك يقلدك، ويا حبذا لو فعلت ذلك مع اباك او امك او اخوك الاكبر منك، وابنك برضه في ايدك بيشوفك وبيصور المشهد وبتختزنه ذاكرة الطفل او الطفلة حتى اذا ما صار رجلا يفعل كما فعلت وزيادة كمان. ليه؟ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. أنت قدوته، الأب أو المعلم أو الأم قدوة لكل الصغار، اللي بيتعلموه في الصغر كالنقش على الحجر. إيه والله، والله لا يمكن أبدا. يعني يحضرني مشهد لولا ضيق الوقت، لكن على عجالة كده. أحد الأبناء يعق إيه؟ أبوه وأمه. إزاي؟ معاه زوجته وقاعدين في بيت جميل، وأمه على قيد الحياة، كان بيعمل معاها إيه؟ يطعمها في إناء من البلاستيك وكوب من البلاستيك. والسبب في كده مين؟ الزوجة. الزوجة السليطة بذيئة الكلام اللي متسلطة على الزوج وعلى أمه. طب وانت ليه تسمع كلامها؟ ايه اللي حصل؟ تعرف، ماتت الأم. الابن الصغير أخذ الطبق والكوب بلاستيك ووضعهم في كيس، وقال لأبوه إيه؟ أنا هعين لك تولا يا أبي، علشان لما تكبر كده وتبقى إن شاء الله زي ننتي أو تيتا، إن شاء الله أبي أجيبهم لك. فحزن الأب وبان عليه الغضب، وأمسك بالكوب والطبق وألقاهم بعيدا. هو كده. فابنك يتعلم منك كل شيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم يا رب في أبنائكم، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يرعاهم برعايته، وأن يسدد على ضرب الهدى خطاهم، وأن يجعلهم صالحين، إنه ولي ذلك ومولاه. في ختام الحلقة أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخاتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطفال الرحمة بستان تحوي أزهارا فتأمل، أطفال قد ظهروا الدنيا هم خطباء المستقبل.